أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقع الكلام فيما يتعلق بمبحث ولاية الفقيه عن مبنى آخر تبناه بعض المعاصرين رحمه الله تعالى من ما سماه بنظرية أو مبنى ولاية الأمة على نفسها. نحن إلى يومنا هذا كنا نتحدث عن الولاية، ونتحدث عن ولاية الفقيه في عصر الغيبة، وأقمنا لذلك الأدلة بما يكفي. في قبال القول بولاية الفقيه هناك قول آخر يقول بأنه لا ولاية للفقيه على الناس. طبعا لا يوجد قول بنفي الولاية مطلقا، بالنتيجة هناك مساحة وجهات من ولاية الفقيه لا يمكن لأي أحد من الفقهاء أن ينكر تلك الولاية في تلك الجهات. إنما كلامنا في ولاية الفقيه العامة أو المطلقة. هناك من يثبت وهناك من ينفي، ولو كان المشهور ثبوت الولاية للفقيه، وهذا بحث كنا نبحثه طبعا ولم ننتهي منه، لما انتهينا من بحث ولاية الفقيه. ولكن في قبال هذا القول بثبوت الولاية للفقيه، في قباله قول بثبوت الولاية لغير الفقيه. ومن هو غير الفقيه؟ هو عبارة عن الأمة، يعني الناس، يعني في الاصطلاح السياسي الشعب، الشعب أو الناس أو الأمة. في الاصطلاح القرآني تعبير الأمة، كنتم خير أمة. زين، فهناك قول ورأي بثبوت ولاية الأمة على نفسها في إدارة شؤونها. هذا القول الذي تبناه ونظر له أحد المعاصرين رحمه الله، وهو الشيخ محمد مهدي شمس الدين، المتوفى عام 2001. هذا القول تبناه ونظر له الشيخ شمس الدين رحمه الله، الذي هو لبناني الأصل ونجفي العلم والتعلم والدراسة، وهو قد درس العلوم الدينية والبحث الخارج في النجف الأشراف، ثم رجع إلى بلده لبنان. على أي حال، فهو تبنى مبنى ولاية الأمة على نفسها لا ولاية الفقيه، وله عدة كتب ومؤلفات في الفقه السياسي، في الفقه السياسي عند بعض المؤلفات ومقالات ومقابلات. كان له اهتمام بهذا الشأن فكتب وبحث هذا الموضوع، وكان من كتبه التي أتصور طبع مرة واحدة ولم يطبع بعد ذلك، هو بهذا العنوان: ولاية الأمة على نفسها مقابل نظام ولاية الفقيه العامة. أساسا عنوان الكتاب هو هذا، ولاية الأمة على نفسها في مقابل ولاية الفقيه العامة. فمن يبحث ولاية الفقيه ينبغي أن يتعرض إلى هذا المبنى أيضا الذي ينكر ولاية الفقيه من جهة ويثبت ولاية الأمة على نفسها من جهة أخرى. ولذلك هذا الرأي له حيثية أو عقد سلبي وحيثية أو عقد إيجابي. من جهة يعني الحيثية السلبية في هذا المبنى هو إنكار ولاية الفقيه والمناقشة في أدلة ولاية الفقيه. ونحن سابقا أوضحنا وذكرنا هذه المناقشات ولم تصمد أمام النقد، فنحن نتبنى ولاية الفقيه العامة. زين، هذا بالنسبة إلى الجانب السلبي في هذا المبنى. الجانب الإيجابي أو الثبوتي في هذا المبنى هو أنه يسعى لإثبات ولاية الأمة على نفسها. هو من جهة أنكر ولاية الفقيه، ومن جهة ثانية أثبت ولاية الأمة على نفسها. طبعا هذا مبنى في قبال مبنى ثالث الذي ينكر كل ذلك، يعني هم ينكر ولاية الفقيه وهم ينكر ولاية الأمة على نفسها. يقول لا الفقيه له الولاية على الناس ولا الأمة لها الولاية على نفسها. وهذا رأي معروف لكبار الفقهاء أيضا، طبعا من المعاصرين أو المتأخرين. لكن الشيخ يقول ينكر ولاية الفقيه من جهة ويثبت ولاية الأمة على نفسها، في قبال قول من يقول بولاية الفقيه العامة وينكر ولاية الأمة على نفسها، وفي قبال قول من ينكر ولاية الفقيه وينكر أيضا ولاية الأمة على نفسها. زين، هذا كان بيانا للفرق بين هذا القول وسائر الأقوال. فرق ثاني، لا مو فرق ثاني، الأمر الثاني فيما يتعلق بهذا الرأي هو أن صاحب هذا الرأي يقول بأن ولاية الأمة يعني المسلمين على أنفسهم هذه الولاية ليست ذاتية لهم، وإنما ولاية أعطيت لهم من قبل الله عز وجل. فصاحب هذا الرأي يتفق معنا أيضا في أنه الأصل عدم الولاية، حتى الأصل عدم ولاية الأمة على نفسها، عدم ولاية المسلمين على أنفسهم، الأصل عدم الولاية، هذا أصل ثابت. ومن أراد أن يثبت الولاية لابد أن يكون له دليل على دليل على شنو؟ على الولاية. الأصل عدم الولاية، فمن يريد إثبات الولاية لابد أن يكون هناك دليل على الولاية. زين، ولاية الأمة على نفسها يوجد دليل عليها؟ يقول نعم، ويستدل على ذلك ببعض الآيات. زين، ببعض الآيات. طبعا قبل ما يطرح ونطرح نحن أيضا الأدلة على هذا المبنى من ولاية الأمة على نفسها، طرح المرحوم في هذا المقام تساؤلا وقدم مقدمة. فالسؤال يتعلق بوضع الأمة في عصر المعصومين عليهم السلام. يعني نحن بحثنا الأساس هو في وضع الأمة في عصر الغيبة، وهذا بحثنا الأساس. في عصر الغيبة ما هو دور الأمة في الحكم، وهل للأمة ولاية على نفسها أو لا؟ هذا في، لأن إحنا مبتلين بعصر الغيبة. زين، لكن قبل أن نبحث موضوع الأمة في عصر الغيبة، فينبغي التعرض لموضوع الأمة ودورها في عصر الحضور، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده. ماذا كان أساسا؟ كان لهم دور أم لم يكن لهم دور؟ فإذا الكلام في دور الأمة في زمن المعصومين، وفي زمن المعصومين يعني عندنا زمانين، زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمان الأئمة من بعده. زين، أما فيما يتعلق بزمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالسؤال المطروح هو هذا: هل للأمة دور أو لا؟ أو كما يعبر رحمه الله: هل للأمة الإسلامية أفرادا وجماعات موقع في عملية البناء والتغيير والكفاح والجهاد، أو أنه ليس لها موقع ولا دور، وإنما هي أداة؟ الأمة أداة في يد السلطة الحاكمة ممثلة بالنبي صلى الله عليه وآله في حياته، وبالإمام المعصوم بعد وفاته، وفي يد الفقيه في عصر الغيبة. زين، وهل معنى القيادة في الإسلام، احنا نقول لابد من قائد وقيادة للمجتمع في الإسلام، هل معنى القيادة في الإسلام هي تركيز السلطات كلها في يد واحدة؟ سلطات يعني التنفيذية، تشريعية، قضائية، كلها في يد واحدة، هي يد النبي وبعده الإمام وبعده الفقيه، وليس للأمة إلا دور سلبي. شنو الدور السلبي؟ هو دور الاستجابة للحاكم. الأمة دورها عبارة عن الطاعة والاستجابة للحاكم، ليس لها دور إيجابي في الدولة الإسلامية. هل هكذا الأمر؟ أو أن مفهوم القيادة في الإسلام مفهوم مركب من القائد والأمة، بحيث يتفاعلان ويتكاملان فيما يواجه الأمة من تحديات وأخطار، وفيما تسعى إليه من الترقي والتكامل؟ هذا هو السؤال. في الجواب على هذا السؤال، طبعا نحن أشرنا أنه البحث تارة نطرحه فيما يتعلق بزمان المعصومين، وتارة بزمان الغيبة. زين، بالنسبة إلى زمان المعصومين عليهم السلام، يقول: نحن نعلم، طبعا السلطة الحاكمة أو القائد بشكل عام نقول يمكن أن يخطأ، ويمكن أن ينحرف، ويمكن أن يسعى لتحقيق مصلحة نفسه الحاكم. هذه الأخطاء أو العصيان للشريعة، هذه الأمور كلها محلولة عندنا، يعني عند مذهب أهل البيت، عندما اشترطنا في الحاكم أن يكون ماذا؟ معصوما في زمن الحضور. الحاكم ما دام معصوما، يعني معصوم عن المعصية وعن الخطأ والنسيان وعن الخطأ في تشخيص الموضوعات، ما دام معصوما إذن نحن في أمان ولا نتصور أن تقع الأمة في أخطاء، ولكن ما هو الضمانة أو ما هي الضمانة للأمة إذا كان الحاكم غير معصوم؟ إذا كان الحاكم شنو؟ غير معصوم، كما هو حال الفقيه في عصر الغيبة. الفقيه في عصر الغيبة ليس معصوما، ومجرد علمه بالأحكام وتفقهه في الدين هذا لا يجعله معصوما، لا معصوما من حيث العدالة، يعني العصمة من المعاصي، ولا معصوما من الأخطاء والاشتباهات. الفقيه ليس معصوما. زين، فإذا ما هي الضمانة، ما هي الضمانة في عصر الغيبة أن لا يقع الحاكم في الأخطاء والاشتباهات؟ يقول: الظاهر من تتبع الأدلة في الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وآله هو أن للأمة دورا كبيرا وأساسيا في مسألة الحكم وفي سياسة المجتمع، بل إن الفقيه يقطع من هذه الأدلة بأن للأمة دورا في التقرير ناشئا من ولايتها على نفسها حتى في زمان النبي والأئمة عليهم السلام. يقول يظهر من الأدلة قطعا أنه كان للأمة دورا حتى في زمن المعصومين، انطلاقا من ولاية الأمة على نفسها حتى في زمن المعصومين. زين، فعندما نأتي إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا أولا نبحث عن زمن النبي والسائر المعصومين، ثم نبحث عن زمن الغيبة، دور الأمة في زمن الغيبة. قبل ما نبحث عن دور الأمة في زمن الغيبة، يقول نبحث عن دور الأمة في زمن المعصومين. يقول: يمكن للفقيه ملاحظة ثلاثة أدوار كبيرة للأمة في هذا الشأن، ثبتت لها بأصل التشريع تمارس فيها ولايتها على نفسها مع النبي صلى الله عليه وآله وتحت سلطته وقيادته، وتشارك في تسيير المجتمع الإسلامي نحو أهدافه التي حددها الله تعالى في الكتاب الكريم. ثلاثة أدوار للأمة كانت في زمن النبي والأئمة عليهم السلام، ثلاثة أدوار. الدور الأول الشورى، الدور الأول للأمة في زمن النبي والأئمة عليهم السلام عبارة عن الشورى. الشورى شرعت في مكة قبل المدينة، وآية الشورى نزلت في مكة قبل أن تنزل آية أخرى في الشورى في المدينة المنورة. يعني كانت الشورى في بداية انطلاق الإسلام من مكة المكرمة. زين، وإلى ذلك يشير قوله تعالى في سورة الشورى، يقول: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الشاهد في قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، فقد مدح الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. مدحهم بماذا؟ مدحهم، مدحهم بأن أمرهم شورى بينهم. هذا بالنسبة إلى العهد المكي. وفي العهد المدني نجد أن الله تعالى يقول مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله: يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آل عمران 159. فإذا الله تعالى يأمر النبي بأن يشاور المسلمين والمؤمنين، يأمر نبيه أن يشاورهم. زين، فهذا مبدأ الشورى. ومن المعلوم أن مجال الشورى المأمور به فيما بين المؤمنين أنفسهم في العهد المكي، في مكة ماذا قال؟ قال وأمرهم شورى بينهم. وأمرهم شنو؟ يعني نفس المؤمنين ونفس المسلمين أمرهم شورى بينهم. في المدينة خاطب النبي وأمره بأن يشاور المسلمين وشاورهم في الأمر. هذه المشاورة شنو موردها؟ مورد المشاورة شنو؟ مشاورة تكون في مورد، هل مورد المشاورة الأمور الشخصية مثل ما واحد يريد يتزوج فيستشير، يريد يشتري بيت شنو يستشير، يريد يروح إلى طبيب يستشير، يريد يسافر يستشير، هل المشاورة في هذه الأمور الشخصية؟ لو الأعم منها، يقول مجال المشاورة مجال يشمل جميع شؤون الحياة العامة في المجتمع والدولة على ما يظهر من أمرهم في الآية المباركة وأمرهم شورى بينهم. زين، والأمر في الآية المدنية فكانت الأمة من خلال من يختارهم النبي تدعى للمشاركة في الرأي واختيار الحلول للمشكلات الطارئة في القضايا السياسية والعسكرية وغيرها. الأمة كانت تشارك القائد في إبداء الرأي والمشورة للقائد. زين، ومن تطبيقات النبي لمبدأ الشورى جعل اختيار النقباء من أهل يثرب في بيعة العقبة الثانية من مسؤوليات أهل يثرب. هو حملهم المسؤولية، أنتم اختاروا النقباء والوجهاء. زين، حيث قال لهم بعد اكتمال المفاوضة اختاروا نقباءكم. زين، وهذا كان بعد نزول آية الشورى المكية. زين، هاي الشورى في مكة وفي المدينة يقول تعطي للأمة دورها الكامل في الولاية على نفسها تحت سلطة النبي صلى الله عليه وآله في حياته وتحت سلطة الإمام بعد النبي. زين، طبعا موضوع الشورى كان موضوعا ذا أهمية كبيرة جدا عند علماء السنة قديما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لم يكن عندهم نص على الإمام كما عند الشيعة. نحن عندنا نص على الإمام بعد النبي، فالأمر عندنا شورى أو نصب وتنصيص، ولكن عندهم فلا يوجد نصب، ف يتحولون إلى مبدأ الشورى بطبيعة الحال. فدرسوا هذا الموضوع كثيرا منذ القدم، ولكن عند علماء الشيعة لم يشبع هذا البحث بشكل جيد، فلم يبحثوا هذا الموضوع بشكل شامل وواسع وعميق. زين، على أي حال، فهذا مبدأ الشورى مبدأ بطبيعة الحال يجعل للأمة دورا مهما في عملية البناء والتغيير والحكم، هكذا يدعي المرحوم رحمه الله. هذا مبدأ الشورى، المبدأ الأول. الدور الثاني هو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الدور ثابت للأمة في أصل التشريع بالنص القرآني فضلا عن السنة. زين، في القرآن الكريم آيات كثيرة دلت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من قبيل قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقوله تعالى: والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى غير ذلك من الآيات. زين، طبيعة الحال الأمر بالمعروف ماذا يعني؟ يعني أنك إذا رأيت شخصا قد ترك المعروف يعني الواجب تأمره بالقيام بذلك الواجب. النهي عن المنكر ماذا يعني؟ يعني أنك إذا رأيت شخصا قد ارتكب المنكر الحرام أنت تزجره عن ذلك وتنهاه عن ذلك. زين، هذا معنى، يعني هذا معناه أن الشارع المقدس أعطى دورا كبيرا للأمة في عملية البناء والتغيير. يعني الأمة تصلح نفسها بنفسها وتبعد الفساد والشر عن نفسها بنفسها. إذا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا الكل لابد أن يقوم بهذه المهمة. يعني عملية التغيير تبدأ ممن؟ من الأمة. الأمة هي التي تغير نفسها إلى الأحسن والأفضل، لا أن تنتظر الأمة من يأتي من خارجها ويغيرها إلى الأحسن والأفضل. الأمة هي صاحبة القرار. ولذلك الأمم التي تغيرت وتبدلت وتقدمت وتطورت إنما كان منشأ كل ذلك نفس الأمة. الأمة هي التي تختار. زين، فإذن هذا المورد الثاني من موارد ولاية الأمة على نفسها. المورد الثالث هو ما اصطلح الفقهاء على تسميته بالواجبات الكفائية. الواجبات الكفائية تدرون بها، تلك الواجبات التي بها قوام المجتمع سواء في المجال السياسي، اجتماعي، صحي، تربوي، في كل المجالات، يعني ما يحتاج إليه المجتمع ويتطلب دراسة وتخصصا أو عملا أو فنا يجب على الأمة بنحو الكفاية القيام بذلك. يعني أبسط شيء، هسه إحنا بصفنا مخبز، الناس بحاجة إلى خبز أو لا؟ بحاجة إلى الخبز باعتباره الطعام الرئيسي، وهو الطعام الرخيص الذي يمكن لكل أحد أن يشتريه. الناس بحاجة إلى خبز، فإذا يجب على الناس أن يكون منهم خباز. ف فلو فرضنا أنه لم يخبز منهم أحد لعوقبوا جميعا. طبعا المتمكنين منهم القادرين على ذلك، عرفت كيف؟ فيجب كفاية أن يقوم بعض الناس بهذه المهمة، كذلك يجب كفاية أن يقوم ببعض الناس المتمكنين القادرين، يجب عليهم التخصص في المجال الطبي مثلا، التخصص في مجال الزراعة مثلا في زماننا هذا، حيث أصبحت الزراعة أيضا تخصصا، الأمر ليس كما كان في الأزمنة السابقة، عدد الناس قليل والمطر وفير ولا يحتاج إلى تخصص. الآن في زماننا يحتاج إلى نجد متخصصين في التربة والمياه وكيفية الزراعة حتى تنتج الأرض كثيرا كثيرا وتغني البلد ولا يجوع أحد، وهكذا. هذه الواجبات الكفائية يعتبرها أيضا دورا للأمة، أعطيت للأمة باعتبار الأمة هي التي تقوم بها، وهي واجبة بالأصل، ليس للنبي ولا لغير النبي أن ينهى عن ذلك، كما كان الأمر كذلك بالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دوره أعطي للأمة، هل للنبي أن يمنع من ذلك؟ لا. هل له الولاية النبي والأئمة عليهم السلام، هل لهم الولاية في المنع من ذلك؟ لا. التكليفان أنيط القيام بهما إلى الأمة. هسه سواء النبي يرضى ما يرضى، النبي يقبل ما يقبل، هكذا يفهم من كلامه رحمه الله، فيقبل أو لا يقبل، هذا أمر راجع إلى الأمة. نعم، بعض درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكن أن تكون بيد الحاكم وهو النبي أو الإمام، يا درجة الدرجة الشديدة، درجة النهي عن المنكر إذا استوجب ماذا استوجب؟ استوجب القتل أو الجرح أو ما شابه ذلك. هنا الرأي يقول، رأي المعروف يقول لا بد من الاستئذان، أما ما سوى ذلك لا. فإذا هذه أدوار ثلاثة أنيطت للأمة في زمن النبي والأئمة عليهم السلام، كذلك الشورى والأمر المعروف والنهي عن المنكر والقيام بالواجبات الكفائية. واضحة الفكرة؟ فإذا بهذا يخرج بهذه النتيجة، أنه الولاية، ولاية الأمة على نفسها كانت موجودة حتى في زمن المعصومين عليهم السلام. هذا كلامه رحمه الله. طبعا هذا الكلام إلى هذا الحد، إلى هذا الحد عليه ملاحظات كثيرة، إلى هذا الحد هذا الكلام عليه ملاحظات عديدة. الملاحظة الأولى هي أن الأمور التي أو الموارد التي ذكرها المرحوم والتي اعتبرها موارد لولاية الأمة على نفسها، هذه الموارد خارج عن محل البحث، لأن محل بحثنا هو ولاية الأمة على نفسها، بمعنى أن تكون إدارة شؤون الأمة وقيادة الأمة تكون مناطة بمن؟ بالفقيه، بالإمام، لو بنفس الأمة، عرفت كيف؟ نحن كلامنا عمن يقود الأمة ويحكم الأمة ويتولى شؤونهم، فهل هو المعصوم في زمن حضوره أو الأمة نفسها؟ وهذا بحثنا. زين، هذه الموارد التي ذكرها شورى وقضية الأمر بالمعروف نهي عن المنكر وقضية الواجبات الكفائية. هذه الموارد لا تعني أن الأمة صارت هي صاحبة القرار، صارت هي التي تحكم نفسها بنفسها كما يقول الغربيون بناء على ما بنوا عليه من مبنى الديمقراطية. ديمقراطية يعني حكومة الشعب على نفسها، على نفسه، هذا معنى الديمقراطية. زين، هذه الموارد التي ذكرت لا تعني حكومة الأمة على نفسها وإدارة شؤونها بنفسها على نفسها، هاي موارد لا تعني ذلك. زين، فهي في الواقع خارج عن محل البحث، هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه ذكر الشورى، هذا المورد الأول اللي هو الركيزة الأساسية له، ذكر الشورى حيث أن الله مدح المؤمنين بأنه أمرهم شورى بينهم، وأن الله أمر النبي بأن يستشير المؤمنين وشاورهم في الأمر. هذه الشورى في زمن النبي والمعصومين عليهم السلام لم تكن تعني مشاركة الأمة في الإدارة الحكم أبدا أبدا. ولذلك عندما خاطبا النبي قال وشاورهم في الأمر، ماذا عطف عليه؟ قال فإذا عزمت فتوكل، وإذا عزمت فتوكل على الله. يعني العزم لمن؟ يعني القرار بيد من؟ بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها، فإذا المشاورة تعني الاستضاء بآراء الآخرين، لا تعني أن يكون لهم رأي في قبال رأي النبي صلى الله عليه وآله. ونحن كلامنا فيما في أن يكون للأمة رأي، دور في الحكم والحاكمية. مجرد أن النبي مأمور بأن يستشير، الآن إحنا هم في زماننا نتطلع ونتمنى وأن يكون للمرجع مستشارين، ولكن القرار بيد من يكون؟ بيد المرجع بالنتيجة. ولكن نقول الأحسن أن يستشير المرجع الخبراء، أن يستشير الأخصائيين في كافة المجالات عندما يريد أن يفتي، يريد أن يحكم، يريد أن يقرر. هذا شيء جيد ومهم، والمراجع عندهم مستشارين، لكن قرار بيد من؟ قرار بيد المرجع. هذا لا يعني أنه صارت الأمة حاكمة على نفسها بنفسها. الحاكمية للمعصوم، للإمام، للنبي. ولذلك القرآن الكريم دائما يؤكد على أن الحاكم من هو؟ هو الله بالذات، وأعطاها لمن؟ للنبي والأئمة عليهم السلام من بعده. يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هو الحاكم المطلق هو النبي صلى الله عليه وسلم كان. وأما قضية الشورى أنه يستشيرهم، هذا من باب أنه طبعا هذا المبحث تقدم ومفصلا إذا تذكرون بحثنا هذا الموضوع، كهذا الدليل كان كأحد أدلة ولاية الفقيه بالانتخاب، فلا نريد أن نكرر ونعيد ما تقدم في ذلك البحث. لكن على أي حال نريد بكلمة مختصرة أن هذه الشورى بين المؤمنين وبين النبي والناس لم تكن شورى بمعنى حكومة الناس على أنفسهم أبدا، وإنما شورى الاستضاء بآراء الآخرين، والقرار بيد صاحب القرار، لا أن يكون لأكثريتهم أو لجميعهم رأي في المقام. وأما بالنسبة إلى هاي ملاحظة ثالثة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعني شنو؟ أن الأمة صارت ولية على نفسها. لاحظوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليفان إلهية واجبان واجبان. طبعا ضمن شروط، منها أن يحتمل التأثير، منها أن لا يكون هناك ضرر عليه، منها منها عدة شروط. واجبان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الإلهية على المكلف. زين، لا أن المكلف هو مختار في أن يأمر أو لا يأمر، ينهى أو لا ينهى، تكاليف إلهية من قبل الله عز وجل. زين، والنبي نقول لا يمنع من القيام بهذه الواجبات لأنها واجبات، واجبات، وكيف يقوم أو يأمر النهي بترك الواجب؟ هذا تناقض مولانا. واضح الفكرة؟ فإذا المقصود أنه صحيح الإسلام أعطى دور للأمة من خلال الشورى، أكو دور يعني قيمة للناس، بالنتيجة الإسلام يريد أن يعطي قيمة للناس للمسلمين، ها، قيمة للناس في تطوير البلد وفي إعمار البلد وكل ذلك صحيح، ولكن الحاكمية لمن؟ نحن كلامنا عن الحاكمية، عن الحاكمية. زين، هسه الآن في كل الدول أكو منظمات مجتمع مدني، هاي منظمات المجتمع المدني مؤسسات، معاهد، كليات، مال الناس، إلها دور في المجتمع لو لا؟ إيجابي لو لا؟ تطويري ها لو لا؟ بس إلها حق في القرار والحاكمية لو لا؟ ما إلها، ما لها. الحاكم هو أعطى دورا للأمة في هذه المجالات، لا أن تشارك الأمة الحاكمة في قراراتها وإدارتها للأمور. هذا بعض الكلام فيما يتعلق بهذا المبنى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.